بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في مختصر صحيح الإمام البخاري للشيخ الإمام ابن أبي جمرة. قوله: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. قول تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. بعض العلماء يقول يعني أن هناك نهي عن تشبيك الأصابع، والدلالة على هذا أن العرب تعد تشبيك الأصابع علامة على مقدمات النوم، أو علامة على الغضب، أو علامة على تغير الحال، أن الإنسان حينما يضطرب أو يحدث شيئا يشبك بين أصابعه، وهذا ملاحظ عادة عند الإنسان. فقالوا تشبيك الأصابع في المسجد مدعاء إلى النوم، أو مدعاء إلى تغير الحال أو الاضطراب أو غيره. فأراد البخاري أن يبين أن هذا غير وارد، يعني يجوز في المسجد، إذ فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ساق الحديث، وفي الحديث جمل من الفوائد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. حد يعرف ما هي الصلاة؟ إما الظهر أو العصر. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. هنا فائدة عظيمة جدا، وهي أن الطاعات تشرح الصدر، وأن المخالفة تضيق الصدر، حتى ولو كانت المخالفة عن غير قصد. يعني ممكن الإنسان يقع منه شيء عن غير قصد، أي مخالفة، ينسى أي شيء من الطاعات أو القربات، فيرى في صدره ضيق، يرى صدره كأنه ضيق حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين من الصلاة، فشهده الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحال، وهو أنه اتكى، يعني قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليه، كأن في نوع من الفتور، كأنه غضبان، ظهر عليه علامات الغضب من احمرار الوجه وتغير الحال الداخلي، رغم أن سلم ما قصد هذه المخالفة وما أرادها. فكيف بمن أراد وكيف بمن قصد؟ يعني كيف حاله؟ ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، شبك بين الأصابع، وكما قلنا هذه علامة على تغير الحال، إن في علامة اضطراب أو قلق أو إلى آخره. ووضع خده اليمنى على ظهر كفه اليسرى مما وقع عنده من شيء من الاضطراب، فخرجت السرعان من أبواب المسجد. والسرعان هم قيل الإعراب البدو اللي هم حديث أهل بالإسلام، فأسرعوا إلى المسجد وقالوا: قصرت الصلاة، يعني خرجوا دون أن ينتظروا إلى استبيان وتوضيح الأمر. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، رغم أن الأمر فيه مخالفة واضحة، قد يكون تشريع أو قد يكون نسيان، لكن هابا أن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ عده ابن القيم من جملة الفقهاء من الصحابة، إن هذا الرجل يعني وقف موقف يعني هاب أن يفعله الصديق وعمر، فقال: لم أنسى ولم تقصر. وهنا العلماء قالوا بأن الإمام يصلي، فينبه إلى نسيان ينظر إلى حاله، فإن كان متمكنا يستمر، ولكن لو كلمه أكثر من واحد فقالوا يرجع إلى قول من رده من الخلف، أو إن نسي من الصلاة ما نسي ثم اتجه إلى الناس فقام واحد ورد عليه ثم قره الحاضرون، أيضا يرجع إلى قول من في المسجد. فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين، أخذ هذا العلماء من هذه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على يقين تام بالنسيان، يعني ما كانش على يقين بأنه كان يعني أنه لم ينسى، يعني وقع في نفس الشيء أنه قد يكون نسى. ومن هذه الجزئية قال بعض أهل العلم إذا تيقن الإمام 100% لا يرجع لقول أحد ويستمر في الصلاة، لكن كما قلنا في تفصيل لو كل من في المسجد ضج، لأنه ممكن يحدث كالآتي: كل من في المسجد سرحان، وهذه وقعت مرة مع أحد الأئمة، فقام شخص ورد عليه فرد الباقون مع هذا الذي رد، وأظن أقعدوه في ركعة أو قام في ركعة، لا أذكر هل نقص أو زيادة. في بعض الحاضرين بعدما صاحبنا غلط بقى وبدأ يراجع يعني يتابع هؤلاء الذين خطأوه، فلما فرغوا من الصلاة قام مجموعة وصرخوا في المسجد: أخواننا الصلاة صحيحة، واللي رد ده خطأ. وبدأ اللي رد مع اللي رد قالوا فعلا صحيح، بس احنا سرحنا مع ايه، لقوا فيه هيصة مظاهرة فخرجوا معه وردوا الامام رد خاطئ. فده قالوا بان الامام اذا كان متيقنا من صلاته لا بد ان يستمر، وخاصة اذا كان طبعا تيقن تماما متأكد، ومن خلفه ربما وهم بعضهم. وطبعا الامام في الصلاة يرد إن أخطأ، ولكن لابد يكون خطأ بين. وما يتعلق بالقرآن يعني لا يرد إلا إذا علم منه قبول الرد، ولابد يكون الرد واضح ويعني في لحن جلي واضح حتى يرد الإمام. طبعا الرد ممكن يقال بسبحان الله، ولكن لو خلط واختلط عليه الأمر، لأن بعض الأئمة قد يغيب عقله بالكلية في الصلاة، ممكن إيه كان في الركعة الثانية سرح، فلما وقع هذا السرحان وبعض الناس ردوا ما دري هل هو في الأولى أو في الثانية أو في الثالث، ربما واقف لا أدري هل قام من الركوع أو أمامه ركوع، يعني هل سهو إلى السجود أم سينزل إلى الركوع إلى غيره. فهنا لزم من خلفه أن يرده بالصوت، يقول له أنت قمت من الركوع عليك سجود إلى غيره مما هو في مصلحة الصلاة يفعل هذا. كما قلت طبعا يعني بأن لا يصلي خلف الإمام إلا من كان على دراية بهذه المخارج الفقهية، يعني كان زمان القراء القارئ عالم، قارئ عالم يعرف كل تفاصيل أي عبادة يدخل فيها. وللأسف نجد كثير من القراء ربما لا يدري لا يعرف كيف يصلي، إذ من وكل لأي إمامة لابد أن يعلم كيف يصلي وما يتعلق بالصلوات حتى إذا وقع في خطأ يدرك هذا الخطأ الفادح. أذكر من المواقف أيضا بعض الأئمة في بعض المساجد كان يصلي فسهى نسي ما درى كيف يفعل، يجي يركع له سبحان الله يقوم سبحان الله، المهم سجد ومش عارف هو فين، فالركعة الأولى الثانية الثالثة لم كلهم سجدين خلفه، وراح مسحوب بالراحة وراح قايم وخد جزمته وجري، هم طبعا كلهم سجدين سجود وطولت المدة. فهو أخبرني بهذه القصة فقال بينما أنا ساجد طال وروحنا راحت، فواحد منه هو ساجد بقول سبحان الله، فرد اللي جنبه سبحان الله، بقول برفع راسي كده وجدت القبلة فارغة ما فيش إمام، فالأمور يا أخواننا الإمام هرب. فطبعا الإنسان ممكن يختلط عليه واللي وراه من نفس المشكلة، ما قد يكون ده معذور يعني مش عارف هو فين واقف، والتانيين ساكتين زي بالضبط قصة الراجل تذكر أنه غير طاهر في الصلاة، دخل القبلة صلى وقال الله أكبر، بعد ما دخل في القبلة تذكر أنه على غير طهارة، فرح سهى واحد من وراء، فضل صاحبنا واقف وهم التانيين واقفين وراء، فضل واقف التاني اللي جاي طبعا يا عاوز يخش لا ده واقف زي ما هو، فيا فلان انت ايه الحكاية، فقال ظننت أنك قلت لي احرس القبلة لغاية ما اجي لك، يعني خلي بالك من القبلة ما حدش يدخلها لغاية ما اجي. يعني من هذا الجهل كثير في أمور الأئمة، ولذلك يلزم الإمام أنه يكون عالما بأمور الصلاة لأن خطأ الإمام جسيم، جسيم مصيبة، كل من خلفه أو زارهم على رأسه والعياذ بالله. يعني إن صحت صلاته صحت لكم، وإن فسدت فسدت لهم، ولكن هو يتحمل الإثم كله وهم معذورون في هذه المصيبة التي قد وقعت عند الإمام. ولذلك يعني أيضا القضية بقى مش الإمام، الإمام والمأموم لابد يكون فيهم تناسق. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يقرأ بسورة المؤمنون، فالحديث فيه كلام، فلبس عليه القراءة، فلبست القراءة، فلما استدار قال إن بعض الناس لا يحسن الطهارة، فدل على أن أيضا مخالفة المأموم أو في عند المأموم بعض الإشكالات، هذا أيضا قد يؤدي إلى دخول الشيطان وتلبيس أمور الصلاة. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سأله ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وهذا أيضا يبين سجود السهو، وأن سجود السهو يعني العلماء تكلموا فيه كثير، ولكن أقرب الأقوال بأن في الزيادة أي زيادة في الصلاة يكون بعد التسليم، وإذا كان في نقص في الصلاة يكون قبل التسليم. طيب أديلكم مثال، إمام صلى ونسي التشهد الأوسط، هذه زيادة ولا نقص؟ نقص، يبقى هنا سهو متى؟ قبل. طيب إمام صلى ركعتين أو ثلاث ثم جلس، يعني ما أتم الصلاة، فنبئ فجاء بواحدة، هذه زيادة أم نقص؟ زيادة. إيه الزيادة اللي فيها بقى؟ انه جلس، هو مش جلس، فاي زياده في الصلاه يبقى هنا بعد التسليم، اي نقص في الصلاه يبقى قبل الايه؟ التسليم. قال باب يرد المصلي من مر بين يديه. عن ابي صالح ان ابا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. في دليل على أن من مر بين يديك تدفعه، ولكن في تفصيل، من مر بين يديك ترده، قد يؤدي الرد إلى مقاتلة، معنى المقاتلة يعني بيكون شد، إنك تحاول تمنعه أنه يقف، لكن هنا لابد أن يكون للإمام سترة، وهذه السترة لا تكون في طريق المصلين، يعني ما يكونش في طريق معين وجاء سد على الناس باب أو سد على الناس مكان ويقولها سأصلي، فهنا مخير الإنسان بين المرور وبين الوقوف، لكن لو أنه يصلي في مكان وله سترة وقد دنا من السترة ولا داعي للمرور، فهنا يدفع من مر بين يديه، يدفع من مر بين يديه، وحتى لو أدى هذا إلى طبعا يعني الشدة، ويعني ممكن يتقدم حتى يسد عليه الطريق أو يتأخر إلى آخر. الحديث رقم 33. عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. كما قال؟ قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفر الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر، الباب عمر. طب لما ساق هذا الحديث تابعا لدفع المصلي؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان هذا بيأتي بمنكر، فانت جاز لك ان تأمر وان تنهى حتى ولو انت في الصلاة. باب فضل صلاة العصر. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. باب فضل صلاة العصر وكذلك الفجر. ولكن غالبا التهاون في العصر خطير جدا. لماذا؟ لأن غالبا العصر بعد جهد في النهار عمل، يعني الإنسان في النوم ممكن يقوم، لكن الإنسان بقى اللي بيعمل بالنهار وعنده شغل كثير جدا بيأتي قبل العصر منهك، فقد يضيع الصلاة. فدل على خطورة الصلاة، ولذلك في أحاديث كثيرة فيها وعيد شديد: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي الحديث: لأن يتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يدع صلاة العصر. لأن الموظف رجع الساعة 2:30 يبدأ ينام، يطلع المغرب جاي من الغيط ينام عنده الدكان، ووقت الغداء يروح نايم إلى آخره. فذلك صلاة العصر هذه من صلاة الليل التي يضيعها الكثير، والوعيد فيها شديد جدا، حتى قيل نسخ قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، فنسخت صلاة العصر، كانت موجودة في القرآن في المصحف. فلذلك طبعا الإنسان يحافظ على الصلوات، وخاصة الصلاة التي قد يكون لها سبب. يعني كثير من الناس يتصل بي يسألني مثلا حتى في رمضان، يقول أنا فضلت مثلا سهران ومش كده لغاية قبل الفجر بساعة، رحت قاعد ورحت مايل ورحت عليه الفجر واصحى والشمس طلع. طبعا هذا ما أخذ الأسباب. أنت لو تعلم أن صلاة ستضيع منك لو تخرج في الشارع تجري، لو تغطس في المية، يعني تحاول أنك تدفع النوم عن نفسك دفعا حتى يعني تؤدي الصلاة. وذلك يا أخوانا قضية الصلوات هذه وتنظيم الوقت عادة. يعني كنت راجع من أيام من الأسكندرية قبل المغرب، فتقريبا عند أذان المغرب خلى الطريق تماما، ما في مخلوق في الطريق، لا سيارة ولا راجل ولا ماشي ولا أحد قط، كل الدنيا فاضية. بالأمس وإحنا جالسين هنا قبل المغرب المركب عبرت من إدفينة إلى مطوبس ليس عليها أحد إلا السائق اللي هو الربان بتاعه. دليل على إيه؟ على إن الناس ممكن تنظم حياتها، لكن للأسف اللي بيدفع للناس الجوع هو جعان، هيضطرب يستنى المغرب. لكن لو اهتم وعلم أنه سيغمس في النار إن ضيع صلاة، إن غاب عن صلاة، استحالة. لو عنده ما عنده من أي عمل هيحافظ، دائما هو كده بيحافظ على ينتظر المغرب حتى يفطر، وبيدبر أموره وحياته يوفقها مع المغرب. والمغرب على فكرة يعني فترة الفطار دي ممكن تستغرق عند البعض ساعة ونص وساعتين. إخواننا بتوع الأكل دول اللي تلاقي السوبر ماركت مزحوم والناس في صراع، تشوف الأسواق سبحان رب، يعني كأن ما فيش أكل طول السنة إلا في هذا الشهر. فده استحالة هيأكل في خمس دقايق وربع ساعة، هيقعد له ساعة ساعة ونص ساعتين يجيب له شوية الأول يشرب معرفش إيه ويأكل إيه، وبعدين الخشاف، ويفضل يمزمز لغاية ربما قبل العشاء. فالوقت ده هو أقلم حياته عليه. لو إحنا كلنا أقلمنا حياتنا ما الفجر ازاي نصلي، الظهر ازاي، العصر ازاي، المغرب ازاي، العشاء، تنظيم حياة بهذه الكيفية ستكون عادة. حتى لو نمت قبل الفجر بخمس دقائق هتقوم. والنبي صلى الله عليه كان يعني ربما يصلي السنة والضجة على شقه الأيمن، وكذلك بعض الصحابة يستروح ما يروحش في النوم، لأنه دي حياة منظمة، الظهر معاد وكذا وهكذا الصلوات. فلذلك الإنسان يحاول أن ينظم. فمن ضمن بقى النعمة الكبيرة جدا وهو أن هناك تعاقب للملائكة في صلاتي من اليوم، صلاة نهارية وصلاة ليلية، تعاقب في صلاة الفجر وصلاة العصر. بمعنى التعاقب يعني يرصدون أفعال بني آدم ثم يكتبون ويصعدون بها إلى السماء. فأفضل حاجة أن يعني يرفع عملك وأنت على طاعة، لكن لما يرفع عملك وانت نايم في التوض ويطلع الملك يقول: ما صلى إلا فلان وفلان وفلان، قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إلا طبعا فلان مش مكتوب، الملك صعد إلى السماء واسمه ليس في دواوين أصحاب الجوائز. وده ممكن يقاس على أمر الدنيا يا أخوانا. أمر الدنيا لو واحد يعني موظف في مجلس المدينة وخصموا منه 20 يوم، هيبقى حاله شكله ايه؟ خصم قالوا ما بتحضرش، هيبقى متضجر وحاول يحافظ فيما بعد لا يغيب ابدا، طالما بيرصد ايه حضور وانصراف ده في امر الدنيا. فكيف بامر الاخره انك تبقى نايم وتشعر ان الملك رصدك من جملة الكسالى؟ نعوذ بالله من الكسالى. قوله باب من نسي الصلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طبعا الإنسان إذا وقع له نسيان عارض وليس ديما، لأن بعض مثلا إنسان موضوع الصلاة ليس في قلبه، ممكن على طول ينسى، أو ممكن على طول ينام، واحد لا يقيم الفجر أبدا، أو واحد موظف العصر ده استحالة يقول لك برجع مكسر، هذا ليس بعذر، ولذلك لا بد للإنسان أن ينظمها. لكن لو حصل نسيان عارض أو ظرف عارض طبعا يصلي الصلاة إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا أن تصلى في الوقت الذي قام فيه. قال باب رفع الصوت بالنداء. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يستحب للمؤذن يرفع صوته حتى ولو في مكبرات الصوت، كلما رفع العبد صوته فبلغ مدى الصوت أو بلوغ مدى الصوت طبعا ما سمع هذا إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له بهذا الإيه الأذان. لكن مكبرة الصوت خلت الناس تأذن وهي ايه نايمة، ويقعدوا بقى يغني كأنه بيقول نشيد. باب الاستهام في الأذان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العاتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. باب الاستهام القرعة، وهذا في غير المؤذن الراتب، جماعة في المسجد وما في مؤذن ممكن يقترعوا يعملوا قرعة من الذي يؤذن، دلالة على فضل الايه الأذان. في مسجد جديد مثلا وما له مؤذن يستهم من الذي يؤذن إلى غيره، أو طبعا إذا رأى مثلا الإمام إمام المسجد أو غيره أن فلان أحق بالأذان فهذا يعني يكفي. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بمعنى لو قال رجل فاتتنا الصلاة لا حرج في هذا، يعني لا يقع عليه إثم بقول فاتتنا الصلاة، وأراد أن يبين أن هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، يعني من أدرك فليصلي ومن فاته فليتم، أي فاته ركعات من الصلاة فليتم. قول باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. يبقى لا يسعى مستعجلا ولا يهرول حتى لا يظهر الأثر عدم الوقار، بل عليه بالسكينة والوقار، لأن المسلم لابد أن يكون متصفا بهذا في خارج البيت، يكون عليه وقار وسكينة، ما فيش يأكل في الشارع، ما يمشيش يجري في الشارع، ما يقعدش يضحك في الشارع، هذه الأشياء التي يفعلها كثير من الناس، لابد أن يكون عليه وقار المسلم الذي يعظم شعيرة الله عز وجل. واستدل بالحديث: إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا، يعني لا تسرع حتى ترى شخص النبي صلى الله عليه وسلم قائم. قوله باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع فانتظروه، يعني الإمام دخل القبلة ولهم استنوا وخرج لحاجة ثم عاد يجوز حتى ولو كانت الحاجة طويلة. للدليل عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. فالمدة أنه دخل واغتسل وعاد فصلى بهم إيه إماما. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. دلوقتي إيه وصلنا 40 حديث، يا ترى من الذي حفظ؟